الأربعاء 22 من رمضان درس العصر في أشرط الساعة الشيخ عبد الباسط الريدي.
هذا الأمر الذي أخبرني به النبي عليه الصلاة والسلام ألا وهو حقوق المعاد، يعني انتشارها وكثرتها، ويصير الأمر إلى استحلالها إلى أن القوم يستحلون المعاد، والمعاد هي آلة اللهو والضرر، وهذا أشد وأعظم، الاستحلال أشد وأعظم. فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه
عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، أي يعتقدون أن المعازف حلال، الآلات التي يغنى بها صارت عند هؤلاء القوم حلال، ومن ذلك أنهم يسمونها بغير اسمها، كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في أن الخمر ستسمى بغير اسمها. وهذه المعازف وهذه الأغاني ستسمى بغير اسمها، فيسمونها مثلا الفن، هذا فن ليس غناء ولكن فن، وهذا تغرير بالمسلمين أن يقبلوا هذا الشيء المحرم ويستسيغوه باسم الفن، وأحيانا باسم القصيد، هذا قصيد ليس غير، حتى يسهل على النفس أخذ هذه الأغاني والمعازف وقبولها بكل سهولة، لأن اسمها مقلوب، كما أن الذي يشرب الخمر عند أن يسميها مشروبات روحية معناه أنه يسوغ له شرب الخمر بحيث يستسيغ شربها، وأيضا يسهل عليه أن يشربها أمام الناس، فإذا سئل قال مشروبات روحية، وإذا غنى قال هذا فن وقصيد، وإذا سمع الأغاني قال ألا تسمع إلى القصيد، قال هذا ليس بأغاني. فعجيب هذا الأمر الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن يقال هل وقع هذا؟ الجواب نعم، وقع هذا كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وهو في زماننا أظهر وأشهر، حتى إن أكثر الناس دخل في قلبه حب الأغاني، ولا تسأل عن ما يحصل من وراء حب الأغاني وحب المعازف، عزف الناس بعد سماعهم للمعازف عزفوا عن سماع القرآن، فإذا سمع القرآن 5 دقائق ضاق صدره وكثرت الوسوسة وأقبلت الشياطين بسبب هذه المعازف وانتشارها بين الناس. والله عز وجل قد أخبر بأن لهو الحديث يضل عن سبيل الله، لهو الحديث يضل عن سبيل الله، كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، يأخذ الأغاني ويظن أنه متطور، وهو يتدهور بقلبه إلى الحضيض وإلى الأسفل، الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، ألا يشعر المسلم بهذا؟ لا يجتمع حب الأغاني وحب القرآن، لا يجتمعان، فكيف تريد أن تجمع أيها المسلم بينهما وهما نقيضان؟ ذاك صوت الشيطان وهذا هو القرآن كلام الله عز وجل. نعم، ولا يخفى على كثير من الناس حكم الأغاني في والمعازف والمغنيات في الشريعة الإسلامية، ولا تغتر بتحسين بعض الناس ممن ينتسب إلى العلم ليروج لك سماع المعازف ويظهرها لك بمظهر الحلال، فعندك بينة من الأمر تكفي بإذن الله عز وجل لأن تقبل على القرآن وتترك سماع الأغاني. العلامة 30 هي تداعي الأمم على الأمة الإسلامية. دليل ذلك حديث ثوبان رضي الله عنه كما في مسند الإمام أحمد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى، تأمل الألفاظ النبوية، كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. شبه النبي عليه الصلاة والسلام أن البلاد الإسلامية بثرواتها وخيراتها وممتلكاتها وبما عندها من خير، أن الأمم الكافرة تتداعى عليها لتأكل منها. قال: كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، كل واحد يريد أن يأكل شيئا أو أن يأخذ جزءا. تأمل. قالوا: يا رسول الله، أمن قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. تأمل غثاء السيل كيف يذهب هنا وهناك، وهو مما لا ينتفع به، وهو من الشيء الذي يذوب ويضمحل وينتهي. قال: ينزع الله المهابة من صدور أعدائكم. لاحظ، كانت في صدور الأعداء مهابة وخوف من أمة الإسلام، ينزعها الله ويضع على قلوبكم الوهن، الضعف والخوف. قالوا: يا رسول الله، وما الوهم؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فهذا الأمر الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من تداعي الأمم على الأمة الإسلامية له سر. أتدرون ما هذا السر؟ إنه تفرق الأمة وعدم اعتصامها بالدين الإسلامي الحق. نبذ الناس أو كثير من الناس القرآن والسنة، وصار يأخذ بآراء وأهواء، وتفرقت الأمة حتى صارت فيها الطوائف الكثيرة والفرق الكثيرة، فطمع الأعداء في هذه الأمة. بعد أن تفرقوا طمع الأعداء في أن يأخذوا لهم وجبات دسمة ومغذية لهم من الدول الإسلامية أو من الأمة الإسلامية بشكل عام. تعالوا لنقرأ حديثا ثبت في صحيح الإمام مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. البيضة يعني الجماعة والأصل. وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك، لاحظ، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. لا يمكن أن يستأصلوا الإسلام، ما يستطيعون. ولو اجتمعت الأمم الكافرة على استئصال الإسلام لا يستطيعون. قال: حتى يكون بعضهم يهلك بعضا، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا. إذن إذا وجد التفرق والاختلاف طمعت أمم الكفر على أن تأخذ من أمة الإسلام نصيبا. طيب هذا الأمر الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام هل وقع؟ الجواب نعم، قد وقع عبر التاريخ أكثر من مرة، وقد بين أهل العلم ذلك. من ذلك عند أن تداعت الأمم الصليبية إلى غزو الأمة الإسلامية، وذلك في الخلافة العباسية، تجمعت من هنا ومن هناك على أن تغزو أمة الإسلام، وهي التي كان بسبب ذلك الغزو سقطت بلاد القدس على أيدي الأمم الصليبية. وتأمل أيضا عند أن تداعت أمم الكفر مع التتار فاجتاحوا بلادا كثيرة من بلاد الإسلام وأخذوا ثروات عظيمة لم يؤخذ عن أهل الإسلام مثلها أو نظيرا منها مثلها. ثم أيضا اتفق الصليبيون واليهود والملاحدة على إسقاط الخلافة الإسلامية، الخلافة العثمانية، فتداعوا حتى أسقطوها، وعلى إثر ذلك أعلنوا دولة لليهود في بلاد فلسطين، في بلاد فلسطين. وتأمل تسخير الكفار الرافضة في بلاد الإسلام ليعيثوا فيها فسادا، وكذلك تسخير من صدق أعداء الإسلام في أن يثيروا الفتن في بلاد المسلمين. وذروة هؤلاء هم الرافضة، فهم على الدوام والاستمرار عصا تتكئ عليها أمم الكفر، وهم أيضا السلم، لا تنسى هذا الأمر. فكم يحدثون في هذا العصر وفي هذا الزمن من فتن عظيمة في بلاد العراق وفي بلاد الشام وفي بلاد اليمن وهنا وهناك، لا يتوقفون عند حد، بل يريدون أن يجعلوا الإسلام بغير حقيقته المعروفة التي جاء بها الصحابة الكرام. أما العلامة 31 وهي التي نختم بها، فهي توقف الجزية والخراج. الجزية هي التي يدفعها أموال تدفعها أو يدفعها أهل الذمة للدولة المسلمة، والخراج هو ما يدفعه من يستغل الأراضي التي فتحت على أيدي المسلمين ويعيد الخراج إلى الدولة الإسلامية. هذان الأمران كانا من مصادر بيت مال المسلمين، يعني بيت مال المسلمين له مصادر، من مصادره الجزية والخراج، أن يؤتى بالجزية من قبل أهل الذمة وكذلك الخراج. ما دليل هذه العلامة؟ أن الجزية ستتوقف وأن الخراج سيتوقف. اسمع إلى هذا الحديث أو استمع إلى هذا الحديث. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إربدها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم. ثم قال أبو هريرة: شهد على ذلك، يعني على هذا الكلام، لحم أبي هريرة ودمه، شهد على أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك. تأمل في هذا الحديث، في هذا الحديث بيان العملات التي كانت عليها بلاد مصر والعراق والشام. عملات العراق الدرهم من الفضة، والشام ومصر الدنانير من الذهب، هذه العملات التي كانوا يتعاطونها. أيضا المكاييل، كان لأهل العراق مكيال معروف اسمه القفيز، يسمونه قفيزا، وهذا القفيز يسع 12 صاعا، والصاع 4 أمداد، فهذا المكيال عندهم. وأما أهل الشام فكان لهم مكيال معروف اسمه المدي، المدي، وهذا كان يسع قديما 22.5 صاعا من صاع. أما مكيال أهل مصر فهو الإردب، الإردب، هذا الإردب تتذكر به ما كان يفعله الفاطميون في بلاد مصر. ماذا كانوا يقولون؟ قال: من لعن وسب فله دينار وإردب. يعني من لعن وسب من؟ الصحابة، هؤلاء الفاطميون الذين انتسبوا زورا وكذبا وافتراء إلى فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، وليسوا منها كما قرر ذلك أهل التاريخ. ثم إنهم كانوا يدعون الناس إلى سب الصحابة ويعطونهم على ذلك مكافآت، من لعن وسب فله دينار وإردب. هذا الإردب مكيال معروف لأهل مصر قديما يسع 24 صاعا، 24 صاعا. لاحظ كلمة منعت، أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام يشير إلى فتح بلاد العراق وبلاد الشام وبلاد مصر، فلم تكن بلاد العراق مفتوحة في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنها ستفتح، وأنه سيمنع ما يأتي من قبلها من قفيز ودراهم. لماذا؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها. لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك؟ هناك عدة أسباب ذكرها أهل العلم، منها أنه لإسلامهم تسقط عنهم الجزية، وهذا قد وجد. لإسلامهم أي إسلام أهل العراق سقطت عنهم الجزية، وكذلك أهل الشام وأهل مصر. ثانيا، وهذا هو الأشهر من الأسباب، أن معناه أن العجم والروم يستولون على البلاد الإسلامية فيمنعون حصول ذلك للمسلمين. ما دليل هذا السبب؟ دليله ما روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك، تأمل، يوشك ألا يجيء إليهم قفيز ولا درهم. قلنا: يا رسول الله، ومن أين ذلك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من قبل العجم يمنعون ذلك، من قبل العجم يمنعون ذلك. فالعجم يستولون على البلاد الإسلامية، لا سيما بلاد العراق وكذلك بلاد الشام ومصر، فيمتنع حصول خيرات هذه البلدان للمسلمين. من الذي يمنعها؟ العجم. وقيل إن الكفار الذين عليهم الجزية في تلك البلاد تقوى شوكتهم، تقوى شوكتهم في آخر الزمان، فيمتنعون من أداء شيء من خيرات تلك البلدان الثلاثة للمسلمين أو إلى المسلمين. وهذه الأسباب ظاهرة، فهل وقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب نعم، وقد ذكر ذلك الإمام النووي في زمانه في القرن السابع أنه كان موجودا استيلاء العجم لبلاد العراق خصوصا وكذا لبلاد الشام، فقد شاهد في زمانه كيف عمل التتار ببلاد العراق واستيلاؤهم عليها وأخذهم ثرواتها وخيراتها. وتأمل أن الساعي لتقديم الخيرات والثروات لأعداء الإسلام هم الرافضة، أعطوها للتتار وكذلك أيضا في كل زمن. ولاحظوا زماننا الحاضر، فهذا الأمر في عصرنا ظاهر، هذا الأمر في عصرنا ظاهر، سواء كان في بلاد العراق أو في بلاد الشام أو في بلاد مصر، نسأل الله العافية والسلامة. وإلى هنا وجزاكم الله خيرا.
Thank you. الشيخ أقصد كان عندك تعب في كل مرة يوم أمي تقيمة لكن الحمد لله تحسن صار تعب وكذا
اتفقنا على الدرس بعد العام الدرس بعد العشاء قرآن ما رأيه الحين ها من دي ما رأيك انت انا بنا فكر اليوم قلت لو ناخذ الطهارة كل يعني حق الوضوء والديه وبعد الصلاة ايوه حراجة كده احنا جولة هنا كلهم قد سبلت الأمور أين قراء ما رأي أينه ما قلنا الشعب لازم تقلل الكل المعتكفين كلهم ها؟ لا مش كذا ما هو
طبعا
خبر
أيضا.
خلاص إنهم عليكم.
أبو عبد الله
ربنا فكيف ما كان
حجوة الآن يأتي
عليكم السلام.
نرجع لهم ارجع.
رأيتها؟ الحمد لله.
أظن حق واحد من الأجانب. كان معكم الناس واحد صيني ولا واحد كذا؟
الخميس 23 من رمضان. درس العصر في أشراط الساعة. الشيخ عبد الباسط الريدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكرنا في درسنا الماضي ثلاث علامات من علامات الساعة الصغرى والتي قد وقعت، وسنذكر الآن أربع علامات من علامات الساعة الصغرى. العلامة الثانية والثلاثون: غربة الإسلام. غربة الإسلام. ودليل هذه العلامة ما أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وقد ورد وصف هؤلاء الغرباء الذين تغربوا بالإسلام، تغربوا بالقرآن والسنة، جاء وصفهم في أحاديث أخرى. فمن تلك الأوصاف أنه قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: ومن هم الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. جاءت يصلحون ويصلحون،
والفرق بين اللفظين واضح. هذا الوصف ورد في حديث عبد الله ابن مسعود وهو صحيح. أما الوصف الثاني لهؤلاء الغرباء فقد قال عليه الصلاة والسلام: هم أناس صالحون في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وهذا الوصف قد ورد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو صحيح. وهناك أوصاف أخرى وردت للغرباء لكنها لم تصح. من هذه الأوصاف: هم النزاع من القبائل. لما قيل له من الغرباء قال: هم النزاع من القبائل، هذا لم يصح. وأيضا ورد: هم المتمسكون بما أنتم عليه، وهذا أيضا لم يثبت سندا. وأيضا ورد وصف: هم الفرارون بدينهم يبعثهم الله عز وجل يوم القيامة مع عيسى بن مريم، وهذا الوصف أيضا لم يصح. وورد غير هذه الأوصاف مما لم يصح. والشاهد من الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن في آخر الزمان سيتغرب الإسلام، سيصير غريبا كما بدأ. انظر بداية أمر الإسلام كيف كان غريبا في مكة، وكيف كان الكفار والمشركون على الإسلام وعلى المسلمين، وشعر أهل الإسلام في أول أمره بالغربة، شعروا بالغربة الكبيرة. ولكن ينبغي لك أيها المسلم أن تفهم أمورا تجاه هذا الحديث. فإذا كان الإسلام غريبا فإنه لا يعني أنه يجوز أن تتركه، لا يعني أن تتركه. هو غريب خلاص أتركه وأخذ بالمشهور، أخذ بالشيء المشهور، فتدع الأصل من القرآن والسنة وتأخذ بالمشهور بين الناس ولو كان باطلا، هذا خطأ. لأن غربة الإسلام ليست معناها أن الإسلام غير صحيح، هو صحيح، أصوله صحيحة، معالمه صحيحة، بل لا يقبل الله من أحد سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. افهم هذا، أنه إذا كان الإسلام غريبا فليس معناه أن تتركه وأن تأخذ بالمشهور المخالف له. هذا الأمر الأول الذي ينبغي فهمه تجاه الحديث. الأمر الثاني أنه لا يقتضي هذا الحديث أن المتمسك بالإسلام يكون في شر، انتبه. فبعض الناس يفهم أنه إذا تمسك بالإسلام تمسكا صحيحا بالقرآن والسنة أنه يصير في شر، لا، هذا سوء فهم للحديث، بل هو أسعد الناس ولو كان غريبا، هو أسعد الناس. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في تمام الحديث: فطوبى لمن؟ للغرباء. وكلمة طوبى من الطيب، كما قال الله عز وجل: طوبى لهم وحسن مآب، وهو الخير، وهي الخير الكثير أيضا. فهم أسعد الناس وإن كانوا غرباء في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فلأن الله يتولاهم، كما قال سبحانه وتعالى: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ولأن الله كافيهم، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبهم الله، يكفيهم الله، أليس الله بكاف عبده. هذا في الدنيا. أما في الآخرة فإن منزلتهم عالية، هم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهم أسعد الناس لأن للإيمان حلاوة وطعما ومذاقا، كما وردت بها بذلك الأحاديث، كما وردت بذلك الأحاديث. هذا المفهوم الثاني. أنه لا يعني أن من تغرب بالإسلام حين يتمسك بالقرآن والسنة فيصير بين الناس غريبا أنه في شر، لا، هو في خير، بل وفي سعادة وراحة وطمأنينة. الأمر الثالث مما ينبغي فهمه تجاه الحديث أنك لا تفهم بأن الإسلام إذا صار غريبا أنه لن يظهر سيختفي، لا، بل كما أن الإسلام في بداية أمره ظهر غريبا ثم انتشر وانتصر، فكذلك في آخر الزمان يتغرب الإسلام ويتغرب المتمسكون تمسكا صحيحا بالإسلام، يتغربون، لكن المآل لهم، سيظهرون وسينتصرون كما هو الحال في بداية أمر الإسلام. بدأ الإسلام غريبا ثم انتشر وظهر، وسيعود غريبا وينتشر ويظهر، ينتشر ويظهر. وسيأتي معنا ذكر ما يكون في زمن خلافة المهدي وغيرها من الأمور الطيبة التي يظهر فيها الإسلام سائدا على ما سواه من الأديان. وهذا الإسلام غربته ستتغرب أكثر فأكثر حتى ينحسر، يضيق على الإسلام ليس في الجزيرة العربية بل في وسط الجزيرة العربية، يعني العرب سيضغط على الإسلام ضغطا حتى يبدأ المتمسك تمسكا صحيحا ينصرف إلى مكة أو المدينة، يقول لعل ديني يسلم هناك، فيحافظ على دينه بمكة والمدينة، فينحسر الإسلام ويأرز وينضم بعضه إلى بعض حتى يصير بين المسجدين بين مكة والمدينة. وهذا قد دل عليه حديث عبد الله بن عمر كما عند الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها، أي في بيتها. قال سينضم، معنى يأرز ينضم، ويجتمع بعضه إلى بعض فيها، أي في المسجدين، بين المسجدين، المسجد الحرام والمسجد النبوي، يأرز ينضم. لكن هذا الانحسار سيكون أضيق ما يكون، فينحسر إلى أن يصير إلى المدينة، ينحسر إلى أن يصير إلى المدينة، كما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، أي أن الإيمان ينضم وأهل الإيمان ينضمون هكذا حتى يصير في المدينة. لكن هل معنى أنه سيقضى عليه في المدينة أو بين المسجدين؟ الجواب لا، ثم ينتشر وتتسع دائرته حتى يصير الإسلام عظيما وسائدا وقويا ومنتصرا. وسأذكر لكم إن شاء الله تعالى في العلامات التي لم تقع من علامات الساعة الصغرى التي لم تقع أن هناك سيادة للإسلام بشكل عجيب حتى على مستوى فتوحاتهم، فتوحات أهل الإسلام، سيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى. الغربة هل وقعت؟ الجواب نعم وقعت، لكن إلى أن تصير إلى المسجدين هذا مما لم يقع، مما لم يقع، وسيقع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام سيقع، لكنه إلى الآن لم يقع. والغربة حاصلة، المتمسك بالدين تمسكا صحيحا منبوذ بين المسلمين، بين من ينتسب إلى الإسلام منبوذ، هذا متشدد، هذا غالم، هذا متطرف، إذا تمسك بأمور واضحة من الدين من كتاب الله أو من سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. العلامة 33، نقض عرى الإسلام، نقض عرى الإسلام. وهذا هذه العلامة قد دل عليها حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه كما في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاح. ومعنى لتنقضن أي لتحلن، تحل العرى. والعروة المقصود بها في الأصل ما يعلق به الدلو مما يقبض عليه ويوثق به، ثم جعلت لما يتمسك به من أمور الإسلام. فتصور الإسلام له عرى وهي متدرجة، الناس يقبضون بأعلاها وفترة من الزمن ينزلون تحت، وهكذا إلى أسفل إلى أسفل، حتى لا تبقى لهم إلا عروة واحدة. وشبه بعض أهل العلم بأن التدرج أيضا إلى أعلى، يمسكون آخر عروة أي التي هي أول عروة، فإذا انتقضت أخذوا بالتي فوقها، فإذا حلت أخذوا بالتي فوقها، وهكذا حتى لا يبقى شيء من عرى الإسلام يتمسكون بها. أتدري ما أول عرى الإسلام نقبا؟ ورد بذلك الحديث أن أولهن نقضا الحكم. وما المقصود بالحكم؟ الحكم عند الحكام وعند المحكومين، فالحكام لا يحكمون بما أنزل الله، والمحكومون لا يتحاكمون إلى ما أنزل الله. هذه العروة الأولى التي تنقض، فيتشبث الناس بالتي تليها، وهكذا حتى يأتي آخر عرى الإسلام على بعض الناس وهي الصلاة، آخر عرى الإسلام. بماذا يتمسك إذا انتقضت عروة الصلاة؟ هل سينجو؟ هذه آخر عروة، كيف تريد النجاة أيها المسلم وهذه آخر عروة قد حلت؟ إذا حلت هلكت. أتدري أن الصلاة أول ما يحاسبك الله عليها؟ يحاسبك أول ما يحاسبك الله عليه من الأعمال على الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل، فحافظ على صلاتك فإنها آخر عروة لنجاتك. هل وقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب نعم. تجد مثلا في الحكم يتساهل بعض الحكام في تحكيم أو الحكم بما أنزل الله من القرآن والسنة، وتجد بعض المحكومين من الناس، لأن بعض الناس صار يتهم الحكام ولا يتهم نفسه، له نصيب حيث إنه يتحاكم لا إلى كتاب الله ولا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ينظر إلى حكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام في قضاياه، ولكن ينظر إلى الأسلاف والأعراف القبلية وهكذا إلى القوانين والأحكام البشرية، أما إلى حكم الله وحكم رسوله فلا. وهذا تفريط من الصنفين، من صنف الحكام ومن صنف المحكومين. وأما الصلاة فإنك ترى عجبا بين المسلمين، صاروا يتهاونون بها ويتساهلون بها، وكأن في ترك الصلاة نجاتهم في الدنيا وأرزاقهم لا تكون إلا إذا تركوا الصلاة، وإذا دخل إلى المسجد يصلي افتقر، شعر بالفقر. الله عز وجل يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، يعني صلي وسنرزقك، مر أهلك بالصلاة وسنرزقك، والعاقبة للتقوى. ولكن أكثر الناس لا يعرفون هذا الأمر. وهذه العرى تنتقض حتى يكون الحال إلى الجهل، جهل بفرائض الإسلام، حتى لا يعرفون ما هي الصلاة. تقول لأحدهم صلي، يقول ما هي الصلاة؟ صم، قال ما هو الصيام؟ وهذا سيكون في آخر الزمان، عند أن يذهب المؤمنون تأتي ريح بقبض أرواح كما سيأتي في أشراط الساعة الكبرى، بل إن الأمر يختفي أكثر وأكثر حتى تذهب معالم الدين كلها ولا يبقى منها شيء. العلامة 34، كثرة الشح، كثرة الشح عند الناس. والشح هو أشد أنواع البخل، فقد قيل عنه إنه بخل مع حرص شديد، وقيل عنه بأنه يمنع ما عنده ويطمع ما في يد غيره، أن لو كان عنده لمنعه. إذن هو شحيح طماع، شحيح وطماع فيما في أيدي الناس، أن لو كان بين يديه لما أعطى أحدا شيئا. هذا الشح أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا كثر بين الناس وألقي في القلوب أنه من علامات الساعة الصغرى. ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أشراط الساعة ثم قال: ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح. يلقى الشح، قال بعض الفقهاء يلقى الشح أي من القلوب بحيث لا يبقى إلا الكرم، لا، ولكن الصحيح أنه يلقى في القلوب، فيوضع في قلب شخص لا شح عنده فيصير شحيحا بعد أن كان كريما. وهذا تجده واضحا. هل وقع هذا؟ نعم، وقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. فالشح هذا الذي يعد خلقا ذميما صار منتشرا بين الناس كثيرا عند الناس، ألقي في القلوب حتى يقاتل الإنسان من أجل الطمع، يطمع ما في يد غيره يريد أن يحصله له، ولو استحل المحارم ولو سفك الدماء. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، قال كما في حديث جابر عند مسلم: واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. والشح إذا غلب على القلب صار الشخص سفاكا للدماء مستحلا للمحارم لما حرم الله عز وجل عليه بسبب الشح الموجود في قلبه. والاعتداء من وراء الشح، من وراء المطامع، هذا واقع وظاهر كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في زماننا خصوصا. العلامة 35، ونختم بها: كثرة الكتابة وانتشارها. كثرة الكتابة وانتشارها، دليل ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن بين يدي الساعة فشو القلم. فشو القلم، ومعنى فشو القلم أي انتشار الكتابة بالقلم، انتشار الكتابة. وقد قال أيضا كما في حديث عمرو بن تغلب: ويظهر العلم، المقصود وسائل العلم وهي الكتابة. وهل الكتابة التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بفشوها وانتشارها قد وقعت؟ الجواب نعم، وقعت ظاهرة في عصرنا، تحققت في عصرنا خصوصا، فقد انتشرت الكتابة، كثرت الأقلام وكثرت الأوراق وكثر الكتاب حتى كادت الأمية أن تختفي، كادت الأمية أن تختفي لكثرة الكتابة، ووجدت الآلات كآلة الطباعة أو الطابعة التي ينتشر فيها العلم وينتشر فيها المكتوب كثيرا. ومع هذا يوجد مع كثرة الكتابة جهل شنيع بين الناس، ولم تغن عنهم الكتابة شيئا. كثرت الكتب لكن قل المتعلمون الفاهمون لمعاني القرآن والسنة. نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا وجزاكم الله خيرا.